بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبإذن الله تعالى في هذه الدورة المباركة في هذا الكتاب المبارك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، نحاول نقفز قفزات سريعة لأن الدورة قصيرة، فنحاول إن شاء الله أننا نختصر قدر المستطاع من أجل إنهاء الكتاب في هذين اليومين بإذن الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ محمد بن موسى حفظه الله تعالى memulai ucapan beliau dengan mengatakan bahwasanya pada daurah ilmiah kita di hari ini, hari yang penuh dengan berkah insyaallah taala, kita akan membahas sebuah kitab sifat salat nabi yang dikarang oleh Syekh Mukbil, guru kami rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meringkas kitab ini, tidak membahasnya secara panjang lebar, agar kemudian kitab ini bisa selesai dalam tempo 2 hari insyaallah taala.
قبل أن نبدأ بصفة صلاة النبي للشيخ مقبل رحمه الله، يعني ألخص لكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا من كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي يعتبر أفضل كتاب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل كتاب في هذا العصر على الإطلاق، ويدرس في الحرمين الشريفين.
Sebelum kita memulai membahas kitab salat sifat salat nabi yang dikarang oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, maka kita akan memberikan ringkasan mengenai sifat salat nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena sifat salat nabi, kitab sifat salat nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, adalah kitab yang paling bagus, kitab yang paling bagus yang dikarang dalam permasalahan sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu diajarkan di Masjidil Haram.
صفة الصلاة إن شاء الله الأخ يشرح له، أنا أتحرك وأنت تتكلم مباشرة، أنا أشرح له الآن عمليا وأنت تتكلم.
نعم
سريع.
الشيخ akan menjelaskan dengan perbuatan, dengan contoh langsung, dan saya akan menjelaskan dengan ucapan saya insyaallah taala.
أولا الوقوف، انظر إلى الوقوف هنا، لا يكون هكذا، لا بد يكون على طول الجسم الوقوف.
يا لا يكون
هكذا، لا كذا غلط وكذا غلط. الوقوف الصحيح، الوقوف أن يكون الجسم مع جسمك هكذا، ولا يكون كذا غلط، كذا غلط، كذا ما هو صحيح، وكذا أيضا ما هو صحيح، هكذا تكون الرجل على كذا الجسم متجه كذا.
Yang pertama yang harus diperhatikan adalah gerakan ketika berdiri sholat. Kedua kaki tidak boleh dibuka lebar-lebar. Kedua kaki tidak boleh dibuka lebar. Tidak pula dimasukkan ke dalam. Akan tetapi sejajar dengan pundak kita. Lurus menghadap sejajar dengan pundak kita. Sekali lagi, posisi kaki ketika berdiri sholat tidak boleh terlalu lebar, dibuka lebar, dan tidak boleh pula masuk ke dalam. yang benar dari sikap ketika berdiri sholat adalah sejajar antara pundak kita ke bawah. Nah,
هذا بهذا الشكل هذا استقبال قبلة رفع اليدين بهذا الشكل يعني له ثلاث حالات.
Kemudian
رفع اليدين
mengangkat kedua tangan.
يعني رفع اليدين مع الصوت له ثلاث حالات.
Mengangkat tangan kemudian mengucapkan takbir itu ada tiga keadaan.
إذن رفع اليدين مع التكبير له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون رفع الصوت مع الحركة يعني الله أكبر كما صوت مع الحركة. هذا صحيح البخاري. هذه الأولى الله أكبر هذه واحد. الحالة الثانية أن يكون حركة بدون صوت الله أكبر هذا جاء أيضا. الحركة رقم ثلاثة الله أكبر كل هذا موجود في صحيح البخاري. سأشرح.
Posisi mengangkat tangan ketika takbir itu ada tiga keadaan, tiga cara. Cara yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan berbarengan seiring dengan takbir. Allahu Akbar, mengangkat tangan seiring dengan takbir. Ini keadaan yang pertama dan diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari. Kemudian posisi yang kedua adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan kemudian setelah mengangkat tangan takbir. Allahu Akbar. Ini posisi yang kedua. Kemudian yang posisi yang ketiga suara Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan. Tiga-tiga posisi ini atau tiga keadaan ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Paham tak?
Baqiya al-wad' al-yadayn, wad' al-yadayn 'ala as-sadr laha thalath halat aydan.
Nah, dan sekarang permasalahannya mengangkat kedua tangan, posisi tangan kita ketika meletakkannya di dada. Ada tiga keadaan juga.
حال الأولى هكذا وضع الكف على الكف هذه صحيح هذا الكف هذه الحالة الأولى.
Posisi yang pertama meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri.
حالة ثانية وضع هكذا.
Posisi yang kedua meletakkan telapak tangan di lengan. Malaysianya lengan kan? Ya lengan. Posisi yang pertama tadi meletakkan lengan di atas lengan. Yang kedua, posisi yang kedua meletakkan telapak tangan di atas lengan kita. Posisi yang ketiga, tangan kanan kita memegang, menggenggam tangan kiri. Ini tiga keadaan, tiga posisi yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ala sadr huna ghalat, huna ghalat, ma bi hadis sahih. كل الأحاديث إنما هي مذاهب أحاديث ضعيفة تأينا أو هنا لأن الذي جاء في السنة على الصدر
meletakkan tangan di bawah tali pusar di bawah pusar itu adalah perbuatan yang salah. Meletakkan kedua tangan di bawah pusar ataukah di pusar itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan di atas dada.
At-takbir yakun ma'a raf' al-yadayn hadwa al-mankibayn ila shahmat al-udhnayn. Yani hakam. Dan saya di ba'd an-nas Allahu akbar. Allahu akbar. Yaqlan yarfa' al-yad ila huna ila shahmat al-udhn. Kida. Ba'dan bi hadha al-shakl ja'a fi hadith Hasan al-Albani أنهم أثناء التكبير له بكل أصبع حسنة حسنة حسنة. هذا حديث حسن الألباني عشر حسنات في التكبير مع استقبال لا يوجد زيها. الله أكبر. تعرف
dan meletakkan tangan ketika takbir, mengangkat tangan ketika takbir, itu harus sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan pundak, ujung jari sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Dan kata Syekh, 10 jari kita ini itu adalah 10 kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang datangnya dalam sebuah hadis. Adapun meletakkan, membuka jari-jari itu adalah perbuatan yang salah.
Ar-ra's athna as-salah, al-jumhur 'ala anna ar-ra's yakun hakadha. An-nawar mahall as-sujud. War-ra's hakadha. Hadha jumhur al-ulama. Al-Malikiyyah qalu an yakun ar-ra's hakadha. لأنه استدل بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية قالوا بطعطعة الرأس أثناء الصلاة هكذا، والنظر وهو الصحيح، والنظر موضع السجود. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب المالكي، هذا مذهب الجمهور بهذا الشكل، وهذا هو الصحيح
مذهب جمهور علماء. مايوريتي علماء mengatakan bahwa posisi kepala tak kalah takbiratul ihram atau ketika sholat adalah menghadap ke bawah, melihat tempat sujud kita. Ini pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama. Adapun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Imam Maliki, Imam Malik rahimahullah ta'ala, mazhab Malikiyah, maka mereka mengatakan pandangan wajah atau kepala itu menghadap ke depan. Mereka dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah.
خلاص تقرا الفاتحه وتقرا سوره اخرى بعدها هذه في الصلاه الثنائيه ثم تكبر الله اكبر وترفع اليدين ارفع اليدين له اربع مواضع سياتي ان شاء الله تقول الله اكبر طبعا لا يصح جمهور العلماء أنه لا يصح أن تقول غير الله أكبر. الحنفية قالوا يجوز أن تقول الله أكبر، الله أجل، الله أعظم، لكن هذا مو صحيح. الذي عليه وغير الحنفية، لكن الصحيح أن تقول الله أكبر، لا تقول الله أجل، الله أعظم، لا، الله أكبر ثم ترفع. أثناء الركوع بهذه اليد، اليد تكون هكذا تقبل على هذا القبر كأنك ماسك حجر كذا على الركبة. شوف كيف هذا تقبل عليها هكذا وتضغط. بعض الناس يسوي زي كذا، هذا غلط، هذا مو صحيح. كذا صح، تضغط عليها إلى الخلف. هذا اليد تكون موترة، ما تكون مسوي زي كذا، زي كذا اليد علشان تحمل الضغط. شوف اليد كيف موتورة كذا تمسك. نعم الظهر يكون يعني يكون مستمر بار تماما بالنظر الى موضع سجود. الراس لا يكون هكذا ولا يكون كذا، انما وسط هكذا مع ضم هكذا مس ثم بهذا الشكل. ثم اذا رفعت سمع الله لمن حمده، لك ان تضع يدك على الصدر ولك ان ترسل. مساله فيها خلاف بين اهل العلم، يعني لك ان تضع وهو الراجح أنك تضع على الصدر ولك أن ترسل، فيها خلاف، وأنت اعمل الذي يقربك إلى الله عز وجل.
Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, setelah engkau membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang mudah untuk kamu baca, maka engkau mengatakan Allahu Akbar. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama dari madhab Abu Hanifah mengatakan boleh mengucapkan ucapan yang lain selain Allahu Akbar, seperti mengatakan Allahu A'zam, Allahu Ajal, ataukah lafaz-lafaz yang lainnya yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama, harus mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan lafaz yang lainnya, Allahu A'zam, Allahu Ajal. Kemudian ketika ruku, maka tangan kita memegang apa ini? Menggenggam lutut. Posisi punggung lurus. Kepala melihat ke tempat sujud. Ketika ruku, punggung lurus dan tidak boleh mengangkat kepala kita. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, maka boleh bagi kita untuk meletakkan kembali kedua tangan kita ke dada kita, yang dikenal dengan istilah bersedekap. Ataukah boleh pula untuk meletakkannya di sisi badan kita. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh, akan tetapi beliau Syekh Bang Musa menguatkan pendapat bersedekap. Akan tetapi sekali lagi, kata Syekh, ini adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Boleh kedua-duanya. Nah,
ثم بعد ذلك تسجد السجود يعني هل تقدم اليدين أو الركبتين في خلاف شديد بين أهل العلم هل تقدم هذا أو هذا وحتى حصلت قصة بين الألباني والشيخ بيشاز في الجامعة الإسلامية وكان الشيخ بيشاز في الجامعة الإسلامية هو رئيس الجامعة الإسلامية والشيخ الألباني مدرس فيها فاختلفوا في مسألة تقديم الركبتين الألباني يقول بتقديم اليدين على الركبتين والشيخ بن باز يقول بتقديم الركبتين على اليدين فجاءوا بجمل يبرك داخل الجامعة الإسلامية أحضروا جمل وأحضروا الطلاب وهم ينظروا لأن الرسول نهى أن تبرك بروك الجمل فخلاف شديد من بينهم فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تقدم اليدين على الركبتين الله أكبر هذا هو الصحيح أول ما تبدأ باليدين شوف بعض أهل العلم يقول الله أكبر الصحيح تبدأ باليدين لأن حديث تقديم الركبتين ضعيف لا يثبت الله أكبر اليدين هذا هو صحيح ثم أثناء السجود لازم ترفع هذا وتمكن الأصابع كذا جهة كلها هكذا لا تكون اليد هكذا ولا تكون هكذا ولا تكون قريبة لهذا الشكل ويوم بعيد شوية وتباعد إجافي لا بد من أن تبعد البطن عن الظهر لا تصير أن تباعد هذا الشكل وانظر أيضا من هنا لا بد يمسك الأقدام هذه كذا غلط هذا غلط كذا صح كذا غلط كذا صح لازم مع بعض بهذا الشكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لابد كلها في الأرض لابد أن تكون هذه السبعة ملتصقة بالأرض لأن الرسول يقول أمرت عليه الصلاة والسلام أن أسجد على سبعة أعضاء
Nah, dan ketika posisi sujud setelah tadi posisi rukuk kemudian sujud dalam posisi sujud maka engkau kata Syekh boleh mendahulukan tangan terlebih dahulu ataukah lutut boleh ketika sujud mendahulukan kedua tangan ataukah lutut dan ini merupakan permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Permasalahan yang kuat di kalangan para ulama, apakah mendahulukan tangan terlebih dahulu ataukah lutut ketika sujud? Sekali lagi kata Syekh, ini adalah permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, boleh kedua-duanya. Antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Bin Baz terjadi perselisihan dalam permasalahan ini. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berpendapat bahwa ketika sujud maka yang harus didahulukan adalah meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun Asy-Syaikh Bin Baz alaihi rahmatullah berpendapat bahwasanya ketika sujud maka harus mendahulukan dan meletakkan kedua lutut dulu kemudian tangan. Ini perselisihan yang terjadi di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Ibn Baz. Permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, bahkan kata Syekh hafizahullahu taala, sampai-sampai unta itu dimasukkan ke dalam Jamiah Islamiyah untuk meletakkan dan melihat langsung bagaimana cara duduknya unta. Karena datang hadis tentang pelarangan menyerupai duduk unta. Cara duduk unta, apakah tangannya yang dulu turun atau kakinya. Ini sampai-sampai mereka memasukkan unta dalam kampus Jamiah Islamiyah. Sekali lagi, kedua permasalahan ini atau kedua posisi ini, kedua-duanya boleh. Meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian lutut, ataukah lutut terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua tangan. Akan tetapi, kata Syekh Ba Musa hafizahullahu ta'ala, mendahulukan tangan, meletakkan kedua tangan sebelum lutut, ini adalah pendapat yang sahih, yang lebih benar. Ini adalah pendapat yang benar. Meletakkan kedua tangan ketika sujud terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua lutut. Kemudian ketika sujud, tangan dibuka. Posisi perut agak jauh dari paha. Dan posisi kedua telapak kaki rapat, tidak dibuka, rapat. Dan ini semuanya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الكتاب إن شاء الله. هذا الكتاب مجرد هو درس قام به الشيخ مقبل رحمه الله في دمات. درس كان يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أوصف لكم هي الآن على المنبر. وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين علم الصحابة الصلاة عمليا وعلى المنبر. عمل يعني هذا اللي سويته أنا الآن سنة. هذا أي الرسول عليه الصلاة والسلام والشيخ مقبل رحمه الله أيضا. هذا الكتاب عبارة عن درس ابنته أم عبد الله حفظها الله العالم الفقيه نسخت الشريط وعلقت عليه وشرحت وهذبت وقدمت وأخرت ما شاء الله. فظهر هذا الكتاب في أجمل حلة. إذن تعليم الصلاة عمليا سنة فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كما في الصحيحين. وهذا الكتاب هو عبارة عن شرح للشيخ مقبل لصفة الصلاة للطلاب في شريط فرغته ابنته أم عبد الله وفقها الله.
Dari kitab yang kita pelajari ini, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Mukbil itu adalah sebuah pelajaran, yang diajarkan oleh Syekh Mukbil dahulu di Damaskus. Kemudian, sebagaimana yang Syekh tadi jelaskan terangkan kepada kita langsung dengan contoh perbuatan, dan ini memberikan pelajaran dengan contoh perbuatan adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat tata cara sholat ketika di atas mimbar. Sekali lagi, memberikan pelajaran dengan perbuatan, dengan contoh sebagaimana yang dilakukan Syekh, itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara sholat ketika beliau naik di atas mimbar, beliau berikan contoh langsung kepada para sahabat. Ini merupakan bentuk pelajaran, pelajaran dalam bentuk perbuatan amalan. Kemudian kitab pelajaran yang diajarkan oleh Syekh Mukbil tersebut ditulis ulang oleh anak perempuan beliau yang bernama Bintu Syekh Mukbil, nama beliau Aisyah. Ini anak perempuan dari Syekh Mukbil, seorang wanita yang faqih, wanita yang berilmu. Beliau mencatat ulang ilmu yang didapatkan dari orang tuanya dari Syekh Mukbil, kemudian beliau memberikan tambahan catatan ta'lim. catatan beliau, tambahan keterangan beliau. Ini adalah perbuatan dari anak perempuan Syekh Muqbil. Beliau terkenal namanya bintu Syekh Muqbil Ummu Abdillah. Nah,
يقول تكبيرة الإحرام يعني العنوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعرابي يعني أنت شفت من الكتاب أنت نفس الكتاب يقول الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
في واحد سيقرأ لكم الشيخ، في واحد سيقرأ لكم القارئ هذا سيقرأ. نعم قيم تبين صح قيم صح. نعم قم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تكبيرة الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر. نعم. ومن أهل العلم من أجاز أي كلمة فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا هو هذه سنة، ثم هذا أمر فكبر، والأمر في الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا، فإذا كبر. ومن أهل العلم من أجاز أن تقول الله أعظم الله أجل، لكن هذا ليس بصواب. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو. فما دام أنه قال فكبر نكبر، لا زيادة على ذلك. نعم.
Yang pertama kata beliau takbiratul ihram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang Arabi. Arabi itu orang yang tinggal di gurun, di daerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki Arabi ini, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau ingin berdiri salat, maka bertakbirlah. Allahu Akbar dengan mengucapkan Allahu Akbar. Takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan kata Syekh, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbir. Ini adalah perintah fil amr fakabbir dan bertakbirlah. Dan yang namanya perintah itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang mengubah hukum wajibnya tersebut. Sebagian para ulama ahlul ilm membolehkan kalimat apa saja yang di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti kata Allahu Akbar. Sebagian para ulama mengatakan boleh mengatakan Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar. Ini sebagian pendapat ulama. Akan tetapi yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir adalah mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengucapkan Allahu A'zam ataukah Allahu Ajal. Dan sebaik-baik sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertakbir, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Apa yang datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, tiru. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
قال المصنف رحمه الله دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون مع التكبير.
نعم أنا سأترجم. نعم. Yang kedua, doa iftitah. Setelah takbir kemudian membaca doa iftitah. Dan ini menunjukkan apa kata Syekh Mukbil? Menunjukkan bahwasanya membaca ya, doa iftitah itu adalah setelah takbir. Takbir dulu kemudian membaca doa iftitah. Nah,
niyyah mahalluha al-qalb, wa qiyamuka ila as-salati yu'tabaru niyyatan, fala yahtaju an taqul nawaitu an usalli salatahu arba'a rak'atin muhtamman aw imaman. Qiyamuka ila as-salati yu'tabaru niyyah.
Na'am. يقول قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. مجرد أنك تقوم إلى الصلاة هذه نية. مجرد أن تتوضأ وتذهب إلى المسجد هذه نية. مجرد أن تتسحر هذه نية للصيام، قم للسحور. وإن لم تنوي يعني تقول نويت أن أصوم، لا، أنت قيامك للسحور هذه نية يكفي. أما التلفظ بها فبدعة، تلفظ بها بدعة عند المذاهب الأربعة، عند جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق أن التلفظ بالنية بدعة. ما جاء التلفظ بالنية في شرع الله إلا في موضعين، في موضع الإحرام لبيك عمرة أو لبيك حجة أن ترفع صوتك بالإهلال، وعند الذبح الأضحية. الرسول قال اللهم هذا عني وعن أمتي أو كما جاء. ومن أهل العلم من قال هذا أيضا يعني مضيق وله كلام آخر لا يتسع الآن المقام لذكره. إذن النية محلها القلب. سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم وهو في درس يدرس يقول جاء شخص في الحرم قال الله أكبر، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله تعالى مؤتما خلف إمام الحرم. وفي رجل عامي بجواره قال له لا تنسى التاريخ، سجل التاريخ، تاريخ كذا يوم كذا. أي نعم.
نيت setelah takbir tadi membaca dua iftitah، kemudian gerakan yang selanjutnya adalah niat، dan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati، maka posisi kita berdiri untuk sholat itu sudah teranggap sebagai niat. Posisi kita ketika berdiri hendak sholat itu sudah teranggap sebagai niat. Maka tidak perlu lagi bagi kita untuk mengucapkan nawaitu an usolli, aku berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat sebagai imam ataukah sebagai makmum. Karena sekali lagi berdirinya kita ketika hendak sholat itu sudah teranggap sebagai niat. Ini kata Syekh seperti keadaannya ketika seseorang berwudu. Seseorang berwudu itu sudah teranggap bahwa dia itu ingin niat sholat. Seseorang makan sahur, maka itu sudah teranggap sebagai niat dia untuk berpuasa pada hari itu. Adapun mengucapkan niat, maka hukumnya adalah bid'ah. Ini adalah perkara yang baru dalam agama, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukum yang menyatakan bahwasanya melafazkan niat tersebut hukumnya bid'ah adalah mazhab 4 para imam. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma, kesepakatan para ulama. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat, mengucapkan niat ketika sholat itu adalah perbuatan bid'ah. Semuanya sepakat para ulama. Mereka mengatakan melafazkan niat, mengucapkan niat itu adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melafazkan niat, mengucapkan niat ini hanya diperbolehkan pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, tak kala ihram. Ketika seseorang mengatakan labbaik umratan au hajj. Ini posisi yang pertama, dilafazkan, dikuatkan. Kemudian yang kedua adalah ketika hendak menyembelih. Mengatakan Allahumma minni. Wahai Allah, sesungguhnya sembelihan ini dariku dan dari umatku. Dikisahkan sebuah cerita dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tatkala itu beliau berada di Masjidil Haram. Beliau melihat seseorang lelaki yang sholat dan mengucapkan niat. Saya berniat sholat zuhur di Masjidil Haram 4 rakaat di sebagai seorang makmum di belakang imam Masjidil Haram. Kemudian salah seorang lelaki yang berada di belakangnya mengatakan jangan lupa menyebutkan tarikhnya, tanggalnya. Nah,
Ibn Taymiyyah rahimahullah aidan Syekh Al-Islam ينقل يقول الذي يتلفظ بالنية هذا قليل العقل والدين قليل العقل والدين أما الدين ما أمرك بهذا وأما العقل فيقول كأنك تخبر الله عز وجل بما في صدرك والله يعلم بهذا الله يعلم بهذا قلة الدين لأنك مخالف للشرع وقلة العقل لأنك تخبر الله عز وجل بشيء هو يعلمه أصلا فقال التلفظ بالنية قلة الدين وعقل ابن تيمية رحمه الله لو أن شخصا أراد أن يأكل أكل يأكل هل في كل لقمة يقول اللهم إني نويت أن أكل وجبة الغداء مع الجماعة وكل ما تأكل قال هذا لا يمكن هذا يأكل عليك الأكل إذا قاعد نويت نويت هذا مو صحيح هذا كلام خلاص تكبر النية في القلب ولا بد من النية وتجدد النية وتكبر وتصحيح
Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang melafazkan niatnya ketika hendak sholat itu adalah orang yang akalnya kurang, agamanya kurang. Mereka yang melafazkan niatnya dengan kata-kata, dengan ucapan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala adalah orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Dikatakan kurang agamanya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala syariat ini tidak memerintahkan perbuatan tersebut. Ini kekurangan dalam bidang agama, sisi agama. Kurang agamanya, kenapa? Karena agama ini tidak mensyariatkan perbuatan tersebut. Tidak memerintahkan perbuatan tersebut, tidak memerintahkan kita untuk melafazkan niat. Adapun kekurangan akal. Orang yang melafazkan niatnya dikatakan orang ini kurang akalnya. Kenapa? Karena orang tersebut ingin mengkhabarkan, memberitahu Allah subhanahu wa ta'ala tentang perbuatan yang hendak dia lakukan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatan kita. Yang hendak kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi tidak membutuhkan untuk kita ucapkan. Ini dari sisi orang-orang yang melafazkan niat tersebut kita katakan kurang akalnya. Kenapa? Karena dia ingin memberitahukan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui seluruh perbuatan hambanya. Jadi tidak perlu lagi untuk mengucapkan dan melafazkan niat tersebut. Sebagaimana kata Syekh, orang yang ingin makan siang, ketika hendak makan siang, maka dia tidak perlu untuk mengucapkan saya berniat untuk makan siang bersama dengan jamaah teman-teman saya. Tidak dibutuhkan ini. Sekali lagi, niat tempatnya dalam hati setelah dia berniat kemudian dia bertakbir. Nah,
ثاني أن يكبر يرفع يديه مع تكبير. مواضع رفع اليدين في الصلاة. يسأل الطالب ويقول مواضع رفع اليدين، فقال الشيخ رفع اليدين بارك الله فيك في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذا ثابت في الصحيح. وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر، وإن كنا قد ذكرناه في رياض الجنة.
نعم، يقول رفع اليدين، هذا تقدم، رفع اليدين مع التكبير، رفع اليدين مع التكبير الله أكبر، هذه له ثلاث حالات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل هذا ثابت الحمد لله. لكن رفع اليدين طالب يسأل الشيخ، لأن هذا درس عملي، طالب يسأل الشيخ كم حالة لرفع اليدين، قال أربع حالات، هذه كلها ثابتة في الصحيح، صحيح البخاري وفي غيره، أربع حالات لرفع اليدين. الحالة الأولى في تكبيرة الإحرام، هذا رقم واحد، الله أكبر تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام؟ ها؟ تكبيرة الإحرام لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنها إيش؟ إذا كبرت يحرم عليك أشياء كانت حلال. ممتاز، صحيح، هذا هو تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنك إذا كبرت يحرم عليك أن تأكل أو تشرب أو تتكلم أو تضحك، أشياء كانت حلال أصبحت حراما، صح ولا لا؟ مثل الإحرام، لما تلبس الإحرام لماذا سمي إحرام؟ يحرم عليك أشياء، محظورات الإحرام كانت حلال، العطر والطيب والصيد وأشياء كثيرة كانت حلال أصبحت حرام، فسمي محظورات الإحرام الإحرام، وهذه تكبيرة الإحرام. ففي الحج العمرة الإحرام، لأنه أشياء حرمت عليك إذا دخلت بالنسك، صح ولا لا؟ محظورات الإحرام تسعة. في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام، لماذا؟ حرمت عليك أشياء، حرمت عليك أشياء، إلا يعني في مسألة أذكرها لكم خاصة أنتم كطلبة علم، فائدة لكم أنتم فقط. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف عن بعض السلف من الصحابة، ثبت هذا ابن عمر بالسند الصحيح عن غيره وعن ابن الزبير، أنه إذا كان في صلاة الليل واحتاج إلى الماء يشرب ويصلي، هذا في النافلة، وإذا أرهقت وتعبت واحتجت إلى ماء تشرب، ثبت هذا عن الصحابة. طيب هذا لو ذكرته للعامة الله يعينك يمكن يضربوك ترى، أين بس هذا يقول طلبة العلم الذين فهموا هذا الشيء. نعم، فإذا تكبيرة الإحرام الله أكبر هذه واحدة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واحد، عند الركوع اثنين، يعني عند الركوع تقول الله أكبر ترفع يديك، هذه الأولى الله أكبر تكبيرة الإحرام، عند الركوع الله أكبر، عند الرفع منه الله أكبر، ثلاثة هذه. الرابع عند التشهد الأوسط، لما تجلس في التشهد الأوسط وتقوم تقول الله أكبر، هذه أربع تكبيرات فيها رفع يدين، أربع مواضع، هذه السنة. لكن جاء أيضا في سنة النسائي وغيره بإسناد يحسنه بعض أهل العلم أنك تقول الله أكبر مع كل خفض ورفع، يعني في السجود حتى ترفع الله أكبر تجد الله أكبر، هذا جاء في أيضا السنة. Nah.
Kemudian posisi selanjutnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sambil takbir itu ada tiga keadaan sebagaimana yang telah disebutkan. Yang pertama, posisi yang pertama, keadaan yang pertama yaitu mengucapkan takbir bersama dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ini keadaan yang pertama, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, mengangkat kedua tangan, kemudian takbir Allahu Akbar. Keadaan yang ketiga, Allahu Akbar, mengucapkan takbir, kemudian dilanjutkan dengan gerakan meletakkan kedua tangan di atas dada. Dan ini semuanya sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian tempat-tempat meletakkan dan mengangkat kedua tangan dalam salat. Seorang pelajar dari Syekh Mukbil, tulab Syekh Mukbil bertanya kepada Syekh Mukbil, ada berapa tempat seseorang mengangkat tangannya ketika salat? Ini pelajar bertanya kepada Syekh Mukbil karena kitab ini adalah sebuah pelajaran dars yang diajarkan di Ma'had Dammat Darul Hadis Dammat oleh Syekh Mukbil. Maka Syekh Mukbil mengatakan mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ada empat tempat. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini disunnahkan. Ketika takbiratul ihram, ketika takbir mengucapkan takbiratul ihram. Mengapa dikatakan takbiratul ihram? Mengapa dikatakan takbiratul ihram? Mengapa diberi nama takbiratul ihram? Karena dengan takala seseorang takbiratul ihram mengucapkan takbiratul ihram, maka perkara-perkara yang tadinya halal menjadi haram untuk dia lakukan. Ini sebab penamaan takbiratul ihram. Yang tadinya dia boleh makan, minum, maka tak kalah mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat, maka tidak diperbolehkan baginya lagi untuk makan dan minum dan perbuatan-perbuatan yang tadinya halal. Ini sebab penamaan takbiratul ihram. Dan kata Syekh, saya akan memberikan kamu sebuah faedah, dan ini khusus buat kalian sebagai para penuntut ilmu. Ini faedah ilmu yang khusus buat kalian sebagai para penuntut ilmu. Dinukilkan dari sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwa mereka ketika sholat terkadang mereka minum ketika haus. Ini perbuatan sebagian para sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Laqaiful Ma'arif. Ini perbuatan sebagian para sahabat. Akan tetapi Syekh mengingatkan kita, jangan sampai engkau memberitahukan perbuatan sahabat ini kepada orang-orang awam, masyarakat yang tidak mengenal agama, maka bisa jadi mereka akan marah dan memukul kamu. Nah, dan ini dilakukan pada sholat nafilah. Nah, ada juga kemudian yang kedua, yaitu takbir ketika hendak rukuk. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, takala bangkit dari rukuk. Kemudian posisi yang keempat, takala bangkit dari tasahud yang pertama. Ini empat posisi ketika mengangkat kedua tangan. Dan di sana ada pula sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan dilakukan pula takala hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ini sebagian ulama berpendapat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Jadi ketika sujud, ketika hendak sujud mengangkat kedua tangannya, kemudian ketika bangkit dari sujudnya dia mengangkat tangannya lagi. Allahu Akbar. Ini pendapat sebagian para ulama, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya.
إلى أين يرفع يديه؟ وردت الرواية الحد ومنكبيه ووردت إلى فروع الأذنين، فممكن أن تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين والفحلان مقابل المنكبيه. هذا ثبت هذا الأمر في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر وفي حديث أبي حميد الساعدي ترفع يديك هكذا.
يقول إلى أين ترفع اليدين تكبيرا، إلى أين؟ قال جاء ورد إلى حذو منكبين، هذه المناكب، وإلى فروع الأذنين هنا.
ف
بعض العامة يسوي زي كذا، الله لا غلط، هكذا إلى المنكبين أو فروع الأذنين، فيقول لعل الأصابع رؤوس الأصابع تصل إلى فروع الأذنين هم، يعني هكذا يكون مع المنكبين صح وإلى فروع الأذنين، جمعت بينها بين هذه وهذه، هذا الذي ثبت. نعم.
Kemudian di mana meletakkan kedua tangan ketika takbir? Datang riwayat bahwa meletakkan kedua tangan ketika takbir itu sejajar dengan pundak kita. Sejajar dengan pundak. Ini datang riwayat yang menerangkan demikian. Dan datang pula riwayat yang mengatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan itu dengan meletakkannya di ujung telinga kita. Maka memungkinkan untuk kita mengatakan bahwasanya ketika bertakbir maka letak tangan kita berada di pundak dan ujung jari kita berada di ujung telinga kita. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian manusia dari kalangan orang awam mereka meletakkan dan memasukkan jarinya di dalam telinga mereka dan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
وضع اليد اليمنى على اليسرى وبعد أن تبقى تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك.
نعم. قال وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، يعني عندك اليد اليمنى على اليسرى، هذا واحد. ثانيا على الصدر، لا تضع اليسرى على اليمنى، اليمنى على اليسرى، هكذا هكذا أو هكذا أو هكذا ثلاث حالات. وعلى الصدر، على الصدر، لاحظوا بعض الناس هكذا أسفل، هذا لم يثبت هذا، وإنما هي يعني اجتهادات المذاهب وما ليست مبنية على دليل صحيح، وإنما وضع اليد يكون على الصدر، إذن اليمنى على اليسرى وأن يكون على الصدر، هذه السنة. نعم.
Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah engkau takbir bangkit, setelah engkau takbir kata Syekh Mubin rahimahullah ta'ala, maka engkau meletakkan tangan kanan kamu di atas tangan kiri. Engkau meletakkan tangan kanan kamu di atas tangan kiri, di atas dada kamu. Sebagaimana tadi terangkan oleh Syekh, ada tiga keadaan, tiga posisi, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan di atas tangan kiri, ataukah meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri kita, ataukah posisi yang ketiga menggenggam tangan kanan kita, menggenggam lengan tangan kiri kita. Ini semuanya tiga posisi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
Kifiyatu wab'i al-yumna ala al-yusra walahu kifiyata ihdahuma al-kafu ala al-kaf al-thaniya al-kafu ala al-sa' هاتان الكفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم والإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الصنعاني في سبل السلام عن ابن عبد البر وحكاه أيضا صاحب الروض النظير المحمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن صواب.
كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى وله كيفيتان، سمعتم الشيخ مقبل، وهناك كيفية ثالثة ذكرها أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ هنا ذكر له كيفيتان، الأولى وضع الكف على الكف، كف على الكف، هذه كيفية. الثانية الكف على الساعد، هذا الكف على الساعد، هذه كيفية. والثالثة ممكن الساعد بس القبر، نفسه على الساعد بس قبر فيها. أي نعم، هذه. والإسبال لم يثبت، الإسبال الإرسال هكذا، بعض الناس يصلي زي كذا، عندنا الزيدية وموجود مذهب كثير. أي نعم، لا الظاهر المالكية أيضا، أنا أسمع المالكية
بعض الأحناف يفعل هذا.
نعم.
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر وهو يدافع عن الإمام مالك، يقول هذا ليس مذهب الإمام مالك ولم يثبت هذا، بل الذي ثبت عنه في الموطأ وثبت عنه في المدونة أيضا الضم. بعضهم قال حين ضرب الإمام مالك رحمه الله من السلطان ما استطاع أن يضم يده على صدره، فكان يصلي مرسل، فظن بعض الأتباع أنه يرسل وأنه تغير. بعضهم قال هذا، لكن الشيخ بكر ينكر هذا، يقول هذا لم يثبت عنه أبدا، الذي ثبت عنه غير هذا. ومن قال أن الإمام مالك يرسل يطالب بالدليل، إحنا أول معنى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء نهر الله بطل النهر معك كما يقال. ثم الإمام مالك يعني بالنسبة لأهل السنة نحب الإمام مالك على رؤوسنا، والشافعي على رؤوسنا، وأبو حنيفة كذلك، وأحمد كذلك، والأوزاعي والثوري والأئمة والعلماء كلهم على رؤوسنا، نجل الجميع ونحترم الجميع. والسني السلفي منصف، فتارة تجده شافعي، ومرة تجده حنبلي، ومرة تجده مالكي، مع الدليل يدور مع الدليل حيث دار، فهو يحب الجميع ويأخذ الجميع، بعكس المتمذهب متحجر على مذهبه فقط ولا يأخذ بقول أحد، ولو خالف المذهب يعني السنة هذا مسلم. بعض العلماء صح متمذهب كشيخنا الشيخ ابن عثيمين مذهب حنبلي، لكن خالف الإمام أحمد في 950 مسألة عجيبة، لأنه عالم مطلق متحرف. نعم. فهذا الإرسال. ثم هناك نهى عن السدل، هذا حديث نهى عن السدل لذكرها بعض علماء الهند، عنده كتاب اسمه زيادة الخشوع في الضم بعد الركوع، رسالة لبعض علماء الهند زيادة الخشوع في الضم بعد الركوع، واستدل بهذا الحديث نهى عن السدل والإسبال، واستدل به هذا بعض أهل العلم يحسنه، يعني معناه أنك ما تسجد في الصلاة ولا تسجد في الصلاة لا اليد ولا غيرها. نعم.
Kemudian posisi yang selanjutnya dari sifat sholat Nabi adalah tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kaifiyatul wad'il yumna 'alal yusra. Tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Syekh Mukbil dalam kitab ini menyebutkan dua cara. Cara yang pertama meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang kedua meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan kiri. Kemudian Syekh menambahkan posisi yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Posisi yang ketiga yaitu meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri akan tetapi digenggam, dipegang. Ini posisi yang ketiga ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian kata Syekh, semua keadaan ini, tata cara ini, itu telah datang contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata cara ketika takbir dengan tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau yang dikenal dengan isbal irsal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok Zaidiyah, demikian pula sebagian kelompok mazhab Imam Malik, ataukah sebagian kecil dari kelompok mazhab Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Mereka mengatakan tangan ketika takbir diletakkan di sisi tubuh kita, tidak diletakkan di atas dada. Ini dinukilkan dari mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, kan, tetapi Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala itu membantah pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa ucapan yang mengatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa irsal ketika takbir itu adalah pendapat yang keliru, bukan pendapat Imam Malik. Ini dibantah sekali lagi oleh Syekh Bakar Abu Zaid Akan tetapi kata Syekh, pendapat ini ditemukan dalam kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kita semuanya cinta kepada Imam Malik, kita semuanya cinta kepada Imam Syafi'i dan para ulama. Akan tetapi seorang sunni, seorang ahlu sunnah, itu adalah orang yang adil, yang mereka mengambil sesuai dengan dari. Mereka tidak fanatik, ta'assub terhadap salah seorang dari kalangan para ulama. Seorang ahlu sunnah mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Jika pendapat seorang imam mencocoki sunnah, maka itu yang kita ambil. Lihat bagaimana Syekh Al-Uzaimin rahimahullah ta'ala, kata Syekh, beliau Syekh Al-Uzaimin itu kebanyakannya memilih pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Akan tetapi banyak ditemukan bahwa beliau membantah sebagian dari pendapat-pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, para ulama kita cintai, akan tetapi seorang ahlu sunnah lebih cinta terhadap dalil. Nah,
وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فإذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك. أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر، فهذا من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. وجاء في المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. فعرفنا من هذا أن الصحيح وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على أن الأحاديث التي فيها على الصدر فيها مقال. فإن في الحديث الأول، حديث وائل بن حجر مؤمل بن إسماعيل وهو إلى الضعف أقرب، وفي الثاني وهو حديث قبيصة بن هلف عن أبيه هلف، فيه قبيصة لم يروي عنه إلا سماك بن حق فهو مجهول. وفي الثالث الإرسال حديث طاووس، كانوا يضعون أيديهم على صدورهم، فيه إرسال. لكن هذه الثلاثة الأحاديث ترتقي إلى الحجية، ولا هناك ما يعارضها مما تركن الناس إليه.
نعم، هذه مسألة وضع اليد على الصدر، يقول وضع اليد على الصدر، هذا هو الثابت. وإن كان الأحاديث فيها يعني ضعف، لكن بمجموع الطرق ترتقي إلى الحجية، يعني إما الإرسال أو الانتقاء أو الضعف، لكن بالمجموع ترتقي إلى الحجية، فهو يحسن الحديث بمجموع الطرق. الشيخ الألباني كذلك. والشيخ مقبل رحمه الله يقول في كتابه المقترح في أسئلة المصطلح، يقول: من أخذ بتصحيح الألباني وتضعيف الألباني فقد جعل بينه وبين الله حجة. كلام عظيم هذا، من أخذ بتصحيح الألباني وتضعيف الألباني فقد جعل بينه وبين الله حجة. فالشيخ مقبل يقول صححه الألباني وضعفه الألباني، والشيخ بن باز يقول صححه الألباني وضعفه الألباني، والشيخ بن عثيمين يقول صححه الألباني وضعفه الألباني. كل هذا تتبعناه وقفنا عليه. والشيخ عبد المحسن العباد يقول صححه الألباني وضعفه الألباني. بل أرسل يعني سائل أرسل للجنة الدائمة بسؤال عن صحة حديث هذا قبل 30 سنة، يعني قبل أرسل بسؤال سائل يسأل اللجنة الدائمة عن صحة الحديث، فاللجنة الدائمة أرسلت إلى أحد علماء الهند في ذلك الزمن مشهور بعلم الحديث، فما عرف صحة الحديث، فأرسل اللجنة الدائمة وقال لهم: هناك رجل من أهل الحديث في الشام اسمه محمد ناصر الدين الألباني. فأرسلوا له، وبعد ذلك جاء الشيخ بن عبد العزيز باز وطلبوا الجامعة الإسلامية. هذا رجل يعني في هذا الزمن الكل عيال عليه، طلبة العلم والعلماء والمشايخ والعامة، الكل يأخذ بتصحيحاته وتضعيفاته.
Kemudian selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Kata Syekh Mubin rahimahullah ta'ala, فَإِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ الْيُمْنَ عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَ عَلَى صَدْرِ. Jika engkau meletakkan tangan kanan kamu di atas tangan kiri kamu, di atas dada, maka ini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkannya di atas pusarnya. Pusar ya? Pusar. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian meletakkannya di atas pusarnya. Maka hadis tersebut datang dari jalannya Abdurrahman Ibn Ishaq Al-Kufi, orang Kufah. Dan perawi ini, perawi hadis ini adalah perawi yang lemah. Tidak datang penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri kemudian meletakkannya di atas pusatnya. Ini tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang dinisbahkan, disandarkan kepada Zaid bin Ali. Akan tetapi sekali lagi, jalan tersebut berasal dari jalan Amr bin Khalid Al-Wasiti, dan beliau ini adalah seorang kadzdzab, pendusta. Beliau ini adalah seorang pendusta, perawi yang pendusta. Maka dari sini kata Syekh Mubil, kita mengetahui bahwasanya yang benar adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian meletakkannya di atas dada kita. Walaupun hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini terdapat pembicaraan di kalangan para ulama, akan tetapi hadis-hadis yang telah kita sebutkan tersebut telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan Syekh Mubil mengatakan dalam kitab beliau Al-Muqtarah, barang siapa yang mengambil pendapat Syekh Al-Albani ketika mensahihkan hadis ataukah melemahkan hadis. Ini ucapan Syekh Mubil rahimahullahu taala. Barang siapa yang mengambil pendapat Syekh Al-Albani ketika menghukumi sebuah hadis bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, maka sungguh dia telah memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Al-Albani kata, Syekh Musa hafizahullahu taala adalah seorang alim ulama yang mumpuni, yang memang terkenal dalam bidang ilmu hadis. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkadang mengambil hukum hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Utsaimin mengatakan hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala juga kadang mengambil hukum hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan dahulu sekitar 30 tahun yang lalu, ada seorang lelaki yang bertanya kepada seorang alim ulama di daerah India tentang sebuah hadis. Akan tetapi lelaki ini, ahlu hadis ini tidak bisa menjawab. Kemudian dia mengirimkan pertanyaan tersebut ke Lajnah Daimah, Dewan Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi, bertanya tentang kedudukan hadis tersebut. Kemudian Lajnah Daimah Dewan Komite Fatwa Arab Saudi mengatakan bahwa di sana ada seorang lelaki daerah Syam yang bernama Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala yang terkenal dengan hadisnya, maka beliau pun dipanggil. Sekali lagi, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah seorang alim ulama yang terkenal dalam pembahasan ilmu hadis. Nah,
muasil بعد المغرب
muasil الساعه 6 الى الساعه 7
ها بالنسبه للمغرب الساعه 7 ونص
ابن زيد الساعه 8
يقول 7 الى ربع
يعني 7 الى ربع
لا النقطة سبع إلى ربع باقي معنا يعني حوالي 15 دقيقة ربع ساعة إن شاء الله kita tambah 15 menit lagi boleh tak jangan biar ada persiapan untuk wudu kan nah.
Doa oleh istiqam ba'da doa oleh istiqam ba'da hada تقول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو أصح أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي فما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا اللهم نقني من الخطايا فما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والزيت والبرد وورد عن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لكن هذا موقوف على عمر وبه كلام وجاء مرفوعا وبه كلام ثم أيضا ذكرت شيئا وهو وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود أنه يقول بعد أن يكبر وجه وجهي للذي فطر السماوات والأرض حديث مسلما إلى آخر التوجه يقول فإن قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن وإن قلت وجهت وجهي ولكن أي أيضا فحسن ولكن ينبغي أن تحفظه من صحيح مسلم لأنه ليس فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل هذا ليس بتوجه علي بن أبي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم هذا دعاء الاستفتاح بعد أن تكبر وتضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وقبل قراءة القرآن تذكر دعاء الاستفتاح وأدعية الاستفتاح كثيرة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة كثيرا وحتى بعض الأحاديث التي الشيخ الآن يذكر فيها ضعف الشيخ الألباني رحمه الله ذكر بالشواهد وذكر وصحح في صفة الصلاة فلك أن تختار منها ما شئت هي هذا من باب اختلاف التنوع لك أن تختار منها ما شئت لكن هل تجمع جميع الأذكار في الركوع فقط أو في السجود كلها في السجود أدعية السجود تجمعها كلها في السجود أدعية الركوع تجمعها كلها في الركوع في كلام لأهل العلم منهم من يعني منع هذا ومنهم من جوز فإذا يعني طال بك مثلا وكذلك في دعاء الاستفتاح كثيرة هل تقول بأدعية الاستفتاح كلها أدعية الركوع كثيرة هل تقول أدعية الركوع كلها أدعية السجود كثيرة هل تقولها كلها واضح الكلام بالنسبة لدعاء الاستفتاح لا إنما تختار نوع منها وتذكره ممكن في الظهر تذكر ذكر وفي العصر ذكر وفي المغرب ذكر وفي العشاء ذكر وفي الفجر ذكر تنوع هذا من اختلاف التنوع هذا جيد لكن تأتي في فرض واحد تذكر 10 أدعية الاستفتاح أو 5 لا وإنما تذكر واحد فقط أما مسألة الركوع والسجود فإذا طال الركوع أو السجود لا حرج أنك تجمع هذه الأدعية لأنه طال أما في دعاء الاستفتاح فما تأتي إلا بواحد فقط يقول وأصحها هذا الذي في الصحيح ابن أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني باعد بيني وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب مسافة بين المشرق والمغرب اجعل بيني وبين المعاصي والذنوب كما بعد المشرقين هذا عظيم اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الثوب الأبيض أي شيء يظهر فيه أي دنس أي نجاسة تظهر في الثوب الأبيض ما قال كما ينقى الثوب البني أو الأسود أو الأخضر أو الأحمر الأبيض، لأنه يظهر فيه. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من القبارة ومن النجاسة ومن الوساخة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لماذا قال ماء وثلج وبرد؟ لأن الخطايا حارة، الذنب حار، فيحتاج الحرارة تحتاج إلى برودة، تحتاج إلى برودة، فأغسلني بالماء والثلج والبرد. فهكذا. ثم ذكر بقية الأدعية هذه وهي كثيرة، وأنت تحفظ أصحها وما تيسر لك وتقوله. نعم.
Kemudian selanjutnya dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa iftitah. Setelah engkau bertakbir dan meletakkan tangan kanan kamu di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada, maka engkau membaca doa iftitah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, sampai seterusnya. Wahai Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah diriku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Khotaya maksudnya di situ menjauhkan dari dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Wahai Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih suci dari kotoran-kotoran. Wahai Allah, sucikan aku, mandikan aku, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air dan salju. Dikatakan mengapa kita meminta dicuci dosa-dosa tersebut dengan air dan salju? Karena dosa dan kemaksiatan itu panas, dosa dan kemaksiatan itu panas dan dibutuhkan untuk mendinginkannya dengan menggunakan air dan salju. Dan kata Syekh Habibullah Ta'ala, doa-doa iftitah itu banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dalam sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam doa iftitah ini engkau boleh memilih mana yang hendak kamu baca ketika salat. Ini yang dikenal di kalangan para ulama ikhtilafun tanawur. Semuanya ada dalilnya, boleh bagi kita untuk memilihnya. Akan tetapi ada permasalahan, problem. Apakah boleh ketika kita rukuk kita membaca doa-doa yang telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk? Doa-doa ketika rukuk itu banyak. Apakah boleh ketika rukuk kita gabungkan semuanya doa-doa tersebut ataukah tak boleh? Ketika sujud banyak doa-doa ketika sujud, apakah boleh kita gabungkan semuanya doa tersebut ketika kita sujud? Demikian pula ketika membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita gabungkan semuanya ketika kita hendak sholat? Kata Syekh, adapun ketika membaca doa iftitah maka tidak boleh digabung. Kita cukupkan salah satu doa saja. Kita pilih salah satu doa iftitah. Boleh kita membaca ketika sujud doa, ketika sholat subuh doa iftitah ini. Kemudian ketika sholat zuhur kita membaca doa iftitah yang lainnya. Ketika sholat asar kita pilih doa iftitah yang lainnya karena banyak. Ini dalam doa iftitah tidak boleh digabungkan. Adapun ketika ruku, ketika sujud maka boleh menggabungkannya jika imam tersebut lama ruku dan sujudnya. Boleh kita gabungkan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk dan sujud. Ketika imamnya lama rukuknya maka kita boleh gabungkan semuanya doa-doa rukuk yang telah sabit, yang telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian pula ketika sujud. Ini hanya diperuntukkan ketika rukuk dan sujud, berbeda halnya tak kala membaca doa iftitah. cukup memilih salah satu dari dua ibtidak tersebut, tidak boleh menggabungkannya. Kita cukupkan sesi pertama ini dan kita akan lanjutkan sesi yang kedua setelah salat maghrib insyaallah taala. Subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.